السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، ونتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد حجازي، ولد بحلب وتوفي عام 1096 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، جاء في إحداها: أعني به طه الأمين المصطفى، سر الوجود خلاصة الموجود، قد ضاءت الدنيا به لما بدا في حر يوم مشرق صيهودي، قد كان يدعى بالنبي ولم يكن خلق، وآدم ليس بالموجود. بشرى لنا من أمة مغبوطة أبدا بهذا السيد المحمود، فهو النبي المستغاث المرتجى، فهو النبي المستغاث المرتجى، مأوى الضعيف وملجأ المطرود، وبه يغاث المرسلون وكيف لا، والكل تحت لوائه المعقود. يا طالبا وجه النجاح وسالكا جدد الفلاح ومنهج التسديد. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الأضبط بن قريع في القناعة: اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. من كلام الشاعر والأديب أحمد شوقي في معرفة النفس: من عرف نفسه بعد جهل وجدها، ومن جهل نفسه بعد معرفة فقدها. في الأمثال. مثل صيني: إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. ومسك الختام مثل ألماني: ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا المال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 8 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 12 من ذي الحجة عام 940 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والمحقق الكبير علي بن حسين الكركي العاملي المعروف بالمحقق الثاني. ولد الكركي في جبل عامل بلبنان وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم زار الكثير من البلاد الإسلامية فدرس في مصر وتوجه إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة، ومن بعدها زار إيران ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء، وبنى الكثير من المدارس والمراكز الثقافية والعلمية، وكان من كبار المحققين ورد على أنصار المذاهب الإسلامية والمسيحية. ومن أبرز مؤلفات الكركي العاملي جامع المقاصد وشرح الشرائع ورسالة العدالة. في 8 من حزيران يونيو عام 1992 للميلاد قام العملاء من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد بتنفيذ مخطط اغتيال المجاهد الفلسطيني عاطف بسيسو، وذلك أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس. ورغم تأكيد الأوساط الدولية على تورط الموساد بالجريمة، إلا أن الكيان الصهيوني تنصل ورفض تبنيه للمسؤولية. وبعد 7 سنوات، أي في آذار مارس 1999، اعترفت الشرطة الفرنسية بتنفيذ الموساد جريمة اغتيال المجاهد عاطف بسيسو. وأخيرا وفي 8 من حزيران يونيو عام 1855 للميلاد ضرب زلزال عنيف مدينة ليسبون عاصمة البرتغال، وتسبب الزلزال باندلاع نيران مهيبة في المدينة أودت بحياة 40,000 شخص تقريبا واحتراق أكثر من نصف المنازل والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن غرق 2,000 باخرة وقارب كانت راسية في ميناء مدينة ليسبون. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فاستبقوا الخيرات،
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
من يفعل خيرا يجزى والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول البالي
فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
كن قلبي يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبقوا الخيرات
اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى يا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
موسيقى
أحبائنا، نحب أن نقول لكم إن الشخص الكسول الخامل لا يمكن أن يحقق أي شيء.
نعم يا أصدقاء، الحياة تحتاج أن نكون دائما دؤوبين نشيطين، نعمل بجد وبنشاط في البيت وفي المدرسة وفي كل مكان.
والعمل هو السبب يا جنان ويا أصدقائنا في أن نعيش ونستمر في العيش.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لأننا بدون العمل لا يمكن أن نحقق طموحاتنا وأحلامنا.
يا أصدقائنا، وكما عودناكم ستكون فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبائنا، وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة ستنال رضاكم إن شاء الله،
وهي ستكون حول أهمية العمل وحب العمل.
أصدقائنا الحلوين، أيها الأعزاء، كثير من الأطفال لا يحبون أن يعملوا ولا يحبون أن يشاركوا الآخرين في أعمال البيت مثلا أو في أعمال المدرسة.
وبما أن الإسلام قد شجعنا على العمل وأوصانا أن نعمل، لذلك علينا يا أصدقائنا أن نتعلم العمل ولا نكون كسالى أبدا.
نعم يا أحبتنا، بالعمل نستطيع أن نبني كل شيء ونحصل على كل شيء.
تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم معا.
يا مكان، كان هناك فلاح عجوز يمتلك مزرعة كبيرة، وكان كل يوم يخرج إليها لكي يرعاها ويحرثها ويسقيها ويزرعها ويجني ثمارها. كل ذلك العمل يا أصدقاء كان يقوم به لوحده. من أجل ماذا يا أحبانا؟ من أجل أن لا ينشغل أولاده عن الدراسة أبداً،
فقد كان يحبهم كثيرا، ولكنه في يوم شعر أنه قد أصبح عجوزا غير قادر على الاستمرار في العمل في المزرعة، ولا بد لأولاده أن يبدأوا في مساعدته، فدعاهم ذات صباح لكي يقتربوا منه. فقال الابن الكبير ناصر:
نعم يا أبي، تفضل.
تفضل يا أبي، بماذا تأمرنا؟
ماذا تقول؟
أرجو أن لا يكون هناك عمل تريدنا أن ننجزه يا أبي، فأنا متعب كثيرا اليوم.
حسنا يا أولادي.
نعم.
اقتربوا مني يا أولاد، هيا بسرعة.
حاضر يا أبي.
اسمعوا يا أولادي.
نعم.
أنا أعرف أن عطلتكم المدرسية قد بدأت، لذلك أريد أن أعلمكم كيف تزرعون.
ماذا؟ تعلمنا كيف نزرع؟
نعم.
صحيح يا أبي.
حقا يا أبي.
نعم نعم يا أولادي الأعزاء.
ولكني لا أحب العمل في المزرعة يا أبي.
لو أنك تكره العمل في المزرعة يا سعد فأنا لا أجبرك أبدا.
ومتى سنبدأ يا أبي؟ ها؟
الآن طبعا يا ناصر.
جيد يا أبي. وماذا سنعمل يا أبي؟
هل تريد أن تعمل مع إخوتك يا سعد؟
ها؟ مع إخوتي؟
نعم. ألا تريد أن تعمل معهما؟ ها؟
نعم نعم سوف أعمل.
وماذا سنعمل يا أبي؟
أنا مستعد لأي عمل تطلبه مني يا أبي.
وأنا كذلك.
لقد قسمت المزرعة إلى ثلاثة أقسام يا أولادي. كل قسم خصصته لكل واحد منكم.
هذا جيد يا بابا.
ولذلك عليكم يا أولادي منذ هذه اللحظة البدء بالعمل. تحرثون الأرض ثم تسقونها ثم ترشون البذور ثم تسقونها مرة أخرى، ثم تنتظرون خروج النبتة لتكبر وتكبر.
كم هذا مشوق يا بابا.
نعم يا أبي، فعلا إنه عمل مشوق. مشوق كثيرا.
أحسنت يا عماد.
ولكني لا أرى أي تشويق.
ماذا؟
أي تشويق تتحدثون عنه؟
يا بني يا سعد، سوف تجد التشويق عندما تبدأ بالعمل.
إذا لنبدأ يا بابا.
هيا يا أولادي،
هيا بنا لنبدأ.
هيا ابدأوا.
أحبتنا الحلوين، بدأ الإخوة الثلاثة بالعمل في المزرعة، ناصر في الجزء المخصص له، وعماد كذلك. أما سعد، وما أدراكم ما سعد؟ فقد كان متكاسلا لا يرغب بالعمل مثلما طلب الأب منهم. كان ناصر متحمسا في حراسة الأرض في اليوم الأول، ثم راح عماد يحرث الأرض هو الآخر بكل عزيمة وشجاعة.
أما سعد فقد كان ينظر إليهما وكأنهما غريبان عنه. في تلك الأثناء كان الأب يراقب أولاده من بعيد. كان يعلم أن ابنه سعدا لا يحب العمل، لذلك كان ينتظر أن يكمل ابناه عماد وناصر لكي يزف لهما المفاجأة. نعم أحبائنا، كانت هناك مفاجأة كبيرة قد أخفاها الأب عن أولاده.
مضى على عملنا في هذه الأرض ما يقارب الشهر تقريبا.
هذا صحيح يا ناصر.
هل تعرف يا عماد كم أصبحت أحب هذه النباتات الصغيرة وهي تكبر وتكبر؟
أنا أيضا يا ناصر، لذلك أنا بانتظار أن تبدأ ثمارها بالنضوج.
شيء جميل أن تعمل ثم ترى نتيجة عملك.
شعور رائع يا ناصر. أتمنى أن يتكرر باستمرار
إن شاء الله.
ها يا أولادي، كيف حالكم؟
أهلا يا بابا. بخير. مثل ما ترى يا أبي، فالنباتات بدأت تكبر وتكبر.
هذه نتيجة تعبكم في المزرعة.
بل نتيجة توجيهاتك ونصائحك يا أبي.
بل أنتم من عمل وعمل في هذه المزرعة أياما عديدة يا أولادي.
يا بابا،
لا أعتقد أن نباتاتكم هذه سوف تحصلون منها على الثمار.
بالعكس يا سعد، سوف ترى كم إن الثمار ستكون كثيرة.
الثمار ستكون كثيرة بإذن الله يا سعد.
يا أولادي بإذن الله.
حتى لو كانت الثمار كثيرة فماذا ستفعلان؟ ها؟ في الأخير هي ليست لكما.
لا
لا يا بني يا سعد، الثمار عندما ستنضج ستكون ملكا لناصر وملكا لعماد.
ماذا يا أبي؟ ماذا تقول؟
لقد كنت أريد أن أجعل هذا الأمر مفاجأة لكما حتى يكتمل العمل في المزرعة، لكني لم أتمالك نفسي فبحت لكما بالمفاجأة.
ما هذا؟ صحيح ما تقوله يا أبي؟
نعم صحيح. نعم يا أولادي، ثمار أرضك التي قمت بحرثها وسقيها وزراعتها ستكون ملكا لك.
هل تتكلم بجد يا أبي؟
نعم يا ولدي يا سعد، ليس هذا فقط، هناك مفاجأة أخرى لكم يا أولادي.
وما هي يا أبي؟
اسمعوا جيدا، ثمار الأرض لكم، والأرض المخصصة لكل واحد ستكون لكم أيضا.
حقا يا أبي؟ حقا ما تقول؟
طبعا، الأقسام الثلاثة التي خصصتها لكم قررت أن تكون ملكا لكم بأرضها ومحاصيلها.
هذا كثير يا أبي.
فعلا هذا كثير يا أبي.
لا ليس كثيرا يا أحبائي.
شكرا.
وأنا طلبت منكم العمل فيها لكي أشجعكم على ذلك منذ الآن.
يا إلهي
يا إلهي شكرا لك يا أبي.
يا أبي هل يمكن لي أن ألحق بناصر وعماد لو بدأت الآن بالزراعة؟
طبعا يا ولدي يا سعاد، تستطيع أن تبدأ بالحرث والسقي ومن ثم تبدأ ببذر البذور.
ونحن سوف نقدم لك المساعدة.
سوف نقدم لك المساعدة.
أعدكما أن أبدأ بالعمل بكل جد وبكل نشاط.
أحسنت يا ولدي يا سعد. العمل يا بني ضروري للإنسان. ضروري لكي يبقى يعيش ويستمر بالعيش.
شكرا لك يا أبي. وشكرا شكرا لكما يا إخوتي.
هيا إذن هيا ابدأ بالعمل منذ هذه اللحظة ولا تتأخر.
نعم
يا سعاد.
نعم نعم يا سعاد.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، يا أعزائنا الشطار، استطاع الأب أن يشجع ابنه سعدا على العمل، وقد أعطاه درسا في حب العمل. فكل عمل في الحياة بحاجة إلى تحفيز وبحاجة إلى تشجيع لكي نبدأ بالخطوة الأولى.
نعم يا أصدقائنا، والأب بذكائه وخبرته استطاع أن يشجع ابنه الكسلان أن يشجعه على العمل، وقد نجح في ذلك.
نعم.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا
عمل الطالب في المدرسة هو ماذا؟ هو الدراسة وتحضير الدروس والواجبات.
يجب أن يعمل الطالب بجد ونشاط، يعني أن ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويذهب إلى المدرسة مبكرا ويشارك مع زملائه في الدروس وحلها. يشارك زملائه في المسابقات وفي الألعاب الرياضية في المدرسة أيضا.
نعم يا أحبتنا، يشارك زملائه في تنظيف المدرسة، في المحافظة على حديقتها، يعني يجب أن يكون مجدا في كل أموره الدراسية وألا يتكاسل.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
العمل هو إنهاء الواجبات المنزلية والمدرسية أو أي شيء آخر بطريقة صحيحة حتى نحصل على نتائج جيدة. فأنا أحب العمل وأساعد أمي في الأعمال المنزلية مثل عمل السلطات وغسل الأواني وترتيب غرفتي، فهذا يزيدني ثقة بنفسي كما أنه يرضي أمي عني. أحب العمل الانفرادي في أداء واجبات المنزلية وترتيب الأمور الخاصة. أما من ناحية العمل الجماعي فأنا أحب المشاركة في العمل الجماعي وأقدم خدماتي للآخرين في المناسبات وأي اجتماعات عائلية، فأهتم ببعض الأطفال وأساعد أمهاتهم. والعمل الجماعي فوائد كثيرة، منها بث روح المشاركة والألفة. أحيانا في أوقات فراغي أقوم بعمل تطوعي كالمشاركة في الأنشطة الصيفية. زينب عباس من البحرين.
أنا الأب والأم كل واحد منهما له عمله الخاص به، والولد والبنت في البيت أيضا عليهما واجبات عمل مخصصة.
نعم يا أصدقائنا، يجب أن لا يتكاسل أي واحد منهم في تأدية عمله.
فالأم تعد لنا الطعام،
والأب يعمل خارج البيت ليأتي لنا بالنقود لكي نشتري بها الطعام وغير الطعام،
والأولاد يعملون في البيت أيضا،
البنت تساعد أمها في المطبخ،
والولد يساعد أباه في أعمال المنزل،
ينظف معه الحديقة
ويساعده في تصليح الأشياء
وغيرها من الأعمال.
هذا واجب علينا جميعا يا أصدقائنا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. قالت امرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. أجابها الزوج: إذن البسيها في الحلم القادم.
قال أحد لصديقه: نصحني الطبيب بأن أكثر من تناول الثوم والبصل حتى ينقص وزني. سأله الثاني: وهل نقص وزنك؟ أجاب الأول: لا، بل نقص عدد أصدقائي.
أعزائنا الحلوين، فكروا قليلا معنا عما يدور حولكم ودققوا كثيرا، ستشاهدون الكناس يعمل في تنظيف المدينة،
والقصاب يعمل في بيع اللحم،
والنجار يعمل في محله لصناعة الأشياء الخشبية للبيوت،
والحداد يعمل، والحلاق يعمل، وصاحب التاكسي يعمل، و و و و الكل يعمل،
ولا يوجد شخص لا يعمل إلا 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 الكسلان،
لأن الذي لا يعمل لا يحصل على ثمرة أتعابه.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن تتميز الأذن اليسرى بأن الأكثر قدرة على السمع من الأذن اليمنى؟
هل تعلمون يا أصدقائنا؟ يقطع الدم في جسم الإنسان بما يعادل مسافة 9 كيلومترات يومياً في الشرايين والأوردة.
هل تعلمون يا أحبائنا أنه أثناء العطس تتوقف جميع أجهزة الجسم عن العمل بما فيها القلب؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية.
أصدقائنا، أحبائنا، في كل صباح تخرج الحيوانات جميعاً للبحث عن طعام، وتمر في طريقها بالدب الكبير. تعودت الحيوانات على هذا الحدث يوميا، حيث تلقي التحية على الدب المستلقي أسفل الشجرة نائما كسولا. وقد حاولت الحيوانات أن تقنعه بالخروج معهم للبحث عن الرزق، ولكن الدب في كل مرة كان يشير إلى الشجرة المستلقي أسفلها قائلا إنه ليس بحاجة أبدا للخروج والبحث عن طعام، ففي هذه الشجرة كنز من العسل الطازج الشهي يكفيه لشهور وأيام طويلة.
نعم يا أحبتنا، وهكذا تمضي الحيوانات للبحث عن رزقها، وهي تفكر في حال هذا الدب الكسول الذي لا يبرح مكانه قط، ولا يفكر إلا في النوم والراحة. ما إن ابتعدت الحيوانات قليلا حتى أخذ الدب ينظر إلى فتحة صغيرة في الشجرة تمتلئ بعسل النحل اللذيذ، ويقول في نفسه: أوه، لماذا أخرج وأتعب وتحرقني الشمس الساخنة وطعامي مضمون على بعد خطوات صغيرة من يدي؟ سأتركهم هم يتعبون طيلة النهار بحثا عن الطعام، بينما أنا مستريح تحت الشجرة ألعق العسل الذي لا ينفاد.
سريعا ما انقضى النهار، وعادت جميع الحيوانات تحمل الخير الكثير من الطعام لها ولصغارها. وفي الطريق يا أصدقائنا كانوا يتحدثون عن أهمية خروجهم الذي يعطيهم الطاقة والنشاط والقوة، كما يعلمهم مواجهة الصعاب والعقبات والشدائد حتى يستطيعوا مواجهة أي خطر قادم فيما بعد. وما إن وصلوا إلى الشجرة التي يرقد في ظلها الدب الكسول حتى توقفوا جميعا، وكانت هناك مفاجأة كبيرة بانتظارهم.
نعم يا أحبتنا، كان الدب الكسول يقف على قدميه باكيا يضرب كفا بكف، وهو ينظر إلى العسل الذي في الشجرة ويقول باكيا: أنا جائع، فطعامي أمامي، لكني لا أستطيع تناوله أو الاقتراب منه. سألته الحيوانات في دهشة عن سبب بكائه وجوعه رغم توفر العسل اللذيذ في الشجرة، فأجابهم في حزن أن ثعبانا كبيرا كان يطارد فأرا وقام بقذف السم على الفأر، فأصاب السم العسل، وهكذا فسد العسل كله ولا أستطيع تناوله. واساه الجميع ونصحه بالخروج للعمل معهم للبحث عن الطعام الطازج اللذيذ، فربما وجد عسلا في الكثير من أشجار الغابة. اقتنع الدب برأيهم وأصبح نشيطا مجتهدا منذ ذلك اليوم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، منذ عدة حلقات وحديثنا حول الشكر الذي هو من الخصال الأخلاقية لدى الإنسان، وأول من لا بد أن يشكر هو الله تبارك وتعالى، لأنه جل جلاله مفيض كل النعم المادية والمعنوية على الخلق والبشرية. لكن إلى جانب شكر الخالق لا بد من شكر المخلوق، وقد قيل: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
وكان مر علينا حضرات المستمعين أن للشكر مراتب ثلاثا، هي الشكر في اللسان والشكر في العمل ومن قبلهما الشكر في القلب. وقد يشكر الإنسان النعم الوافدة عليه باللسان ولكن ينكرها في العمل، وهذا الشكر اللساني لا قيمة له هنا.
أعزائي المستمعين، وفي الأحاديث الشريفة تأكيد على لزوم الشكر في كل الأحوال وعلى نعم خاصة مثل نعمة السلامة ونعمة الإنفاق والكرم. وحينما تزداد إفاضات النعم الإلهية على الإنسان أن يشكر الله تعالى وهو المنعم العظيم، حينما يرى نفسه في أفياء النعم الإلهية والناس محرومون منها. لكن قبل الاستمرار في الكلام لابد من القول إن الله يفيض من نعمه على جميع خلقه دون ما مرجح بين أحد وآخر، إنما هم الناس بأعمالهم السيئة قد يحولون دون وصول النعم الربانية إليهم. أيها الأخوة والأخوات، إن حمد الله تعالى في القلب واللسان والعمل له مردودات إيجابية على الإنسان نفسه.
وإلى هذه الحقيقة أعزائي المستمعين أشارت العديد من آيات القرآن الكريم، مثل الآية 40 من سورة النمل، والآية 12 من سورة لقمان، والآية 7 من سورة الزمر المباركة. أجل أعزائي المستمعين، إن لسان الإنسان لابد أن يردد على الدوام هذا الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. صدق الله العلي العظيم. وفي الآية 7 من سورة إبراهيم عليه السلام يظهر لنا أن شكر النعم يزيدها، حيث يقول تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من واجب الإنسان المتخلق بأخلاق الله أن يجعل النعم مادية كانت أم معنوية، ظاهرة كانت أم باطنة، درجات سلم لرقيه ليس في المجتمع وحسب، بل وفي مسيره نحو الكمال الذي هو هدف طالما ينشده الإنسان.
أعزائي المستمعين، إن في القرآن الكريم دروسا كثيرة حول الشكر، ويحدثنا هذا الكتاب السماوي الخالد أن من نتائج الشكر لله تعالى شأنه إحياء الأرض التي فيها إحياء للإنسان. ويخاطب القرآن الكريم الناس بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العلي العظيم. إن الإنسان وبواسطة الشكر يوثق من علاقته بخالقه الكريم المنان، فالشكر يقرب العبد من الله، وكفر النعم يبعد العبد عن الله. يقول القرآن الكريم كما مر: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. إن الإنسان الشكور يحيا حياة طيبة مادية ومعنوية، فروحه تكون فضفاضة لا أثر لمكدرات الأخلاق فيها، مثل البخل والحسد والحقد والغرور. إذن الشكر يساهم في التربية النفسية عند الإنسان. أعزائي الكرام،
مستمعين الأكارم، إن التعاليم النورانية الإسلامية هي مدرسة متكاملة للأخلاق، يتعلم الإنسان فيها دروس الحياة، وللشكر في هذه المدرسة الإلهية مكانة رفيعة. وحث القرآن الكريم على شكر الوالدين والإحسان إليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائي المستمعين، ولقد جسد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في حياته المباركة الكريمة، فقد ورد في كتب الأحاديث والتاريخ: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إضافة إلى شكر الوالدين، أعزائي المستمعين، على الإنسان أن يشكر كل الذين أناروا له درب الحق والحقيقة من الرسل والأنبياء والأولياء ومعلمي الأخلاق. وأخيرا نقول إن الشكر على النعم في حد ذاته نعمة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم مستمعين الأكرم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكر لكم حسن متابعتكم أعزائي الكرام، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين: إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. أكثر من 80 شهيداً جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر أمس. كمين محكم لكتائب القسام بتفجير أحد الأنفاق بقوة للاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. تفاصيل النشرة. أفادت مصادر مطلعة بأن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف